مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفاء. في 4 نوفمبر عام 79 من القرن الماضي اقتحم انصار الخميني السفاره الامريكيه في طهران، وقاموا باحتجاز 52 من افراد البعثه الدبلوماسيه الامريكيه، واصبحوا رهائن لدى الخميني لمده 2 تقريبا. لا شك أن وصول الخميني للسلطة كان بتفاهم كامل وتعاون كامل بينه وبين الأمريكان، لكن لماذا احتاج لاقتحام السفارة واحتجاز الرهائن؟ يعني لماذا احتاج إلى هذا الاقتحام وهذا الاحتجاز لهؤلاء الرهائن؟ لأنه أراد في بداية وصوله للسلطة، كما هو حال إيران الآن وشيعتها، تسليط الأضواء عليه، تلميع صورته باعتباره معادل للأمريكان الذين كانوا مكروهين من الشعب الإيراني، أيضا لإشغال الإيرانيين عن الأزمات التي أصبحت تعصف بالبلاد بعد الثورة، وأبرزها تردي الاقتصاد إلى مستويات غير مسبوقة، وده تم خلال فقط يعني بعد عام تقريبا أو عام ونصف من ثورة الخميني. وشفنا فيديو موثق للرئيس المصري أنور السادات قال إن خلال عامين الخميني استلم إيران بتصدر 6.5 مليون برميل يوم، بما يعادل 250 مليون دولار يوم. أصبح إيران الآن دولة جائعة، ده شوفوا استلمها من الشاه إيه، 6.5 مليون برميل يوم ب 250 مليون دولار يوم. أصبحت إيران جعانة وبتستورد تلت أكلها من إسرائيل وسلاحها كمان في الحرب العراقية. على أي حال، هذا ما استفاده الخميني، ان هو يلمع صورته الممانعه والمقاومه اللي لسه عايش عليها حسن نصر الله وميليشيات الحشاشين الشيعيه وميليشيات الجحش الشعبي في العراق وغير ذلك. اما الامريكان استفادوا ايه؟ استفادت الدوله العميقه في امريكا من العمليه باسقاط كارتر وصعود ريغان الى منصب الرئاسه. بعد 39 عاما او قل 40 عاما، وفي نفس اليوم الرابع من نوفمبر، تفرض ايران الحزمه الاقوى من العقوبات على ايران. تفرض أمريكا. اختيار التوقيت له دلالة بالطبع عند الأمريكان، لكن له دلالة أيضا عندنا. هل العقوبات حقيقية وهل ستطبقها أمريكا فعلا، أم ستترك متنفس للملالي كما فعلت عبر مراحل العقوبات السابقة؟ والعقوبات دي أنا بسميها من 11 سنة على هذه الشاشة العقوبات الدلع، لأن لما بتيجي الأمريكان والنظام العالمي يفرض عقوبات على إيران يقولك ألا تمس الغذاء الإيراني، ألا تمس الدواء الإيراني، ألا تمس مش عارف إيه البنوك الاقتصاد، تمام؟ لكن لما جت تفرض على العراق في 90-91 العقوبات اللي ظلت لحد 2003 مساقط، حتى الحليب ما كانوش بيمرروه لأطفال العراق، مما أدى إلى موت مليونين من أطفالنا في العراق، مما أدى إلى تدمير الدولة العراقية وهكذا. فشوف العقوبات اللي فرضت على العراق كان شكلها إيه، دمرت العراق ونظامه وجيشه وحكومته. أما عقوبات الدلع اللي بقالنا 20 سنة نسمع الأمريكان بيفرضوها على إيران، أنا بسميها عقوبات الدلع، يقولك ألا تمس كذا، وفي نفس الوقت الأمريكان بيسمحوا الأتراك كانوا بيساعدوا في العقوبات اللي فاتت، مش عارف دول عربية أخرى كانت بتساعد إيران في اللي فاتت، سوريا ولبنان كانت بتساعد إيران وبتمرر عن طريق شركات أموال وغير ذلك يعني تخفيف العقوبات وهكذا. وهل مثلا السي اي والأمريكان والنظام العالمي مش عارفين إن في دول بتهد هذه العقوبات؟ عارفين. طيب نرجع تاني لموضوعنا، هل الغرض من العقوبات تعويم نظام الملالي الذي يتعرض لعواصف شعبية في الداخل وزعزعته، أم هي بغرض معاقبته فقط كما قال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لما طلع وقال نحن لا نريد اسقاط نظام الملالي لكن نريد فقط تعديل سلوكه؟ ده اللي اتقال. ينضم الينا حول هذا المحور الاستاذ علاء السعيد الكاتب المتخصص في الشان الايراني. استاذ علاء برحب بك.
يا اهلا وسهلا، حياك الله استاذ محمد.
حياكم. في 4 نوفمبر 79 كانت وقعت احتجاز الرهائن في ايران، وهو نفس التاريخ الذي اختارته امريكا لفرض عقوبات على ايران، وعلى ما يبدو كانت مسرحيه. هل سيعيد التاريخ نفسه وتكون حزمة العقوبات المرتقبة مسرحية جديدة بين إيران وأمريكا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا أستاذ محمد لابد أن نضع في الاعتبار أن هناك شق أساسي في هذا الموضوع، فرض العقوبات على إيران، وهي تضارب المصالح الأمريكية مع المصالح الإيرانية في المنطقة. المصالح الإيرانية والمصالح الأمريكية بتسير في خطين متوازيين، إذا التقى الخطين وطغت احداهما على الاخرى، فتبدا الاخرى في الصياح والنباح كما نعلم وكما شاهدنا من قبل الموت الامريكي والموت الاسرائيلي والتصريحات الكثيره التي نشاهدها وشاهدناها على مدار السنوات السابقه، لكن لم نلاحظ اي اجراء تم اتخاذه ضد الكيان، كيان الملالي، الكيان الصفوي باجراءات جاده من امريكا. ولكن قد يختلف الامر في سياسات بوش في سياسات ترامب، لان ترامب رجل كما هو معلوم لا يعمل بالسياسه، هو رجل اقتصاد في المقام الاول ويعمل من اجل اقتصاد وتحسين اقتصاد امريكا. فقد يكون هذه الحزمة من العقوبات وراءها استفادة كبيرة جدا من أنظمة أخرى أو من دول أخرى تجاه أمريكا. ولكن الواقع والشاهد هنا في هذا الأمر وفرض العقوبات في 4 نوفمبر تحديدا في هذا التوقيت، وهو قبل كده كان حجز بعض المواطنين وفي السفارة الأمريكية وخلافه، واللي قام بها كان فيما بعد أصبح رئيس لجمهورية إيران وهو أحمد نجالي. ولكن الأمر هل يتطور إلى أن يصل إلى خنق النظام الإيراني اقتصاديا؟ أنا أشك في هذا الأمر، لأن تركوا لإيران منافذ كثيرة جدا، منها العراق على سبيل المثال، ومنها بعض الشركات التي تعمل في الخفاء وبيع السعر. وإحنا لاحظنا تجربة كانت واضحة للجميع وهي بيع البترول في البورصة الخاصة بإيران. يعني إيران لها منافذ أخرى في التخلص من هذه العقوبات.
كما يعني أنت عايز تقول أستاذ علاء، يعني تريد القول بأن هذه العقوبات المستهدف منها لإيران هو عودة إيران إلى بيت الطاعة للعمالة الأمريكية؟
هو بالضبط زي ما حضرتك قلت.
طيب
كده،
لأن ما هي إجراءات هذه العقوبات؟
نعم يا فندم،
إجراءات هذه العقوبات شكلها هتبقى على إيه وإيه وإيه؟
هو في المقام الأول هي لما بدأت وشفنا الخطوات بتاعتها، لما بدأوا قالوا تحذير كل الشركات المتعاملة مع إيران اقتصاديا، وما زال اليوم بعض الشركات بتعمل اقتصاديا. أوروبا عارضت أمريكا في هذا الوضع، ولكن يبدو أن مصالح أوروبا مع أمريكا في 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 في
طب طب على على ذكر أوروبا، يعني بعد إذنك أبا محمد، يعني أوروبا ما زالت زي ما حضرتك بتقول كده تناور تراوغ تحاول الإمساك بالعصا من المنتصف. طارة تقول إنها ستعتمد قانون يسمح لشركاتها بتفادي العقوبات، طارة أخرى تقول، طبعا القانون ده لم يصدر بعد يعني، بينما في المقابل نجد أن النشاط الإرهابي مستمر في أوروبا، آخرها اليوم حين أوقفت بلجيكا مواطنا من أصل إيراني بتهمة التخطيط لعمل إرهابي بيعز من الاستخبارات الإيرانية. لكن بحسابات المكسب والخسارة، سؤال مباشر، إلى من ستنحاز أوروبا في نهاية المطاف؟ لأمريكا ولا لإيران؟
السياسة أستاذ محمد ليس لها كبير، ولغة المال عندما تتحدث السياسة فتبقى لغة المال هي الأصل. يعني بمعنى أن مصالح أمريكا، مصالح أوروبا عموما كلها مع الجانب الأمريكي، ستنحاز أوروبا بالكامل إلى جانب أمريكي فور تطبيق العقوبات، وسوف يظهروا للعالم أو يظهروا لإيران أنهم يمسكون العصا من النصف. على ذكر ما ذكرته حضرتك اليوم من إلقاء القبض على بعض الناس الإيرانيين اللي كانوا بيخططوا لاغتيالات، وعلى بالمناسبة هذه الاغتيالات كانت موجهة لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز على رأسها السيد حبيب جبر رئيس الحركة، ويعقوب حر التستوري المتحدث الإعلام باسم الحركة، وناصر جبر عضو بالحركة. وتم لقاء اليوم، تم حتى ان رئيس وزراء الدنماركي اشار في تغريد ليها على تويتر وقال ان هو بيشيد بالمجهودات اللي قامت بها تريزي ماي والتفاهمات التي قامت معها بالنسبة لهذا الامر للوقوف في وجه ايران. فاوروبا من الملاحظ انها بتنحاز في نهاية المطاف الى امريكا نظرا للغة المال وليست للسياسة. لغة المال هي تحرك اوروبا وشركات اوروبا.
ويمكن بالامس كان في انفوجرافيك عمله زميلنا احمد شعبان عن حجم التجارة البينية بين اوروبا وايران، تقريبا 10 مليارات او 20 مليار تقريبا، يعني انا ماسكه 20 مليار دولار، وحجم التجارة البينية ما بين اوروبا وامريكا، ما بين ايران وامريكا، ما بين اوروبا وايران 20 مليار، وما بين اوروبا وامريكا 800 مليار دولار. يعني تخيل اوروبا تجارتها مع امريكا 800، تجارتها مع ايران 20 مليار، مش معقولة تضحي ب 800 مقابل 20، صح؟
هذا في اذا كانت امريكا صادقة.
طب نشوف الانفجراف امبارح ده، انا شفته في القناة وانا بتابع. بعد اذنك سؤال، اتفضل. يعني استاذ علاء لو انت امام التلفاز الان يعني 10% بحد 10 مليارات دولارات ما بين الاتحاد الاوروبي وبين ايران في حد الاقصى، اما التجاره حجم التبادل التجاري ما بين الامريكان والاوروبيين 800 مليار دولار، فاذا لا يمكن تضحي اوروبا بهذا الحجم. طيب خليني في سؤال اخر، منذ اعلان العقوبات الامريكيه على ايران والصين ترفضها، بكين اكدت في وقت سابق انها لن تلتزم بالعقوبات وستواصل استيراد النفط من ايران، لكن مع اقتراب تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات على إيران تحت شعار صفر تصدير، أعلنت الصين توقفها عن شراء النفط الإيراني، والقرار جاء من أكبر المصافي الصينية الحكومية وأحد البنوك الكبرى. هل تتخلى الشركات الكبرى والدول تباعا عن إيران؟ لأن يعني كلفة رفض العقوبات ستكون كبيرة.
شوفوا من الصعوبة أن تتخلى الصين عن مصالحها وليس عن إيران. خلينا نحط الأمور في نصابها. الصين لها مصالح مع إيران عن طريق البترول اللي بيأتيها، ولكن قد يبدو ظاهرا للعالم كله أن الصين ممكن تتخلى عن إيران ولكن لن تتخلى عن مصالحها في النفط الإيراني. قد يكون هناك تفاهمات على شراء النفط من شركات وسيطة أو من شركات بديلة لا تكون مباشرة مع إيران، ولكن تحصل عليه الصين بأقل من الأسعار العالمية أو بنصف السعر كما يباع في البورصة. هناك مصدرين كثيرين للبترول بهذه الطريقة، والعمل من تحت الطاولة كما يقولون في سبيل فتح منفذ لإيران، لكن الصين أبدا لن تتخلى عن مصالحها الاقتصادية. تمام. الصين سوف تتعامل مع إيران ولكن بطرق أخرى، سواء كانت ملتوية حصول على أكبر مكسب مادي من خلال البترول أو النفط الإيراني. نعم.
طيب يعني ممكن نضيف إلى المصالح الاقتصادية البعد السياسي، لأن إيران والصين حليفتان أستاذ علاء في طريق الحرير البادئ من الصين إلى البحر المتوسط مرورا بالعراق وسوريا، مش ده برضو إلى جانب أن إيران تستغل الصين هي والنظام العالمي الأمريكان في شراء الموانئ وبنائها لتقليص دور باب المندب، تقليص دور الشقيقة الإمارات وموانئها في المنطقة العربية وفي منطقة الخليج، وأيضا التأثير على قناة السويس. فهنا إيران ماشية وراء الحوت الصيني، يعني بتدارى فيه لضرب الاقتصادات العربية وأيضا خدمة الصين في إحياء طريق الحرير.
حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا وهي بخصوص جمهورية مصر العربية، بخصوص مصر بالتحديد. لأن معنى اتفاقيات ما بين إيران والصين على طريق الحرير معناه التقليص المقام الأول دور قناة السويس في المنطقة، وفقد مصر لموارد كثيرة جدا من دخل قناة السويس. وهنا في بعض الناس المصريين في هذه اللحظة ينادون بفتح قنوات للتفاهمات مع إيران من أجل عدم الاتفاقيات مع دول أخرى، من أجل عدم خنق قناة السويس أو خنق مصر في قناة السويس، لكن هذا أطمنك لا يؤثر أبدا بأي حال من الأحوال على مصر بصفة خاصة، لكن الوضع يؤثر على إيران إذا كانت العقوبات صادقة وإذا كانت العقوبات تسري بصورة طبيعية. ولا تنسى أن حضرتك أن مثلا اتفاقيات تمت ما بين إيران وروسيا في بترول بحر قزوين، وتنازلت إيران عن حصتها بالكامل وحصلت على 12% فقط من اللي كانت بتنادي به من قبل. وبالتالي إيران بتعمل جاهدة على الخروج من الأزمة، سواء بالخسائر المادية عن طريق طرح أسهم الشركات العاملة أو الشركات المصدرة للبترول، أو سواء كان عن طرح البترول في البورصة أو عن طريق التهريب أو خلافه. مصالح الصين في المقام الأول هي مصالح اقتصادية، ولا تنظر إلى إيران كأنها دولة حليفة، ولا يوجد أي تحالف ما بين الدول طالما أن هناك نواحي اقتصادية تضر بمصالح هذه الدول. نعم.
طيب يعني سؤالي الأخير لك أستاذ علاء، أي فرصة توفرها هذه العقوبات للدول العربية؟ إيران ستنشغل بنفسها وبالتأكيد ستتفاقم أزمات النظام داخليا وماليا، وإحنا شايفين المظاهرات من ديسمبر الماضي إلى الآن. إذن كيف يمكن لنا كعرب اقتناص هذه الفرصة ويعني هذه الورقة للضغط على هذا الكيان الإرهابي الإيراني؟
احنا لدينا قبل كده، وانا شخصيا ناديت مع سعادتك استاذ محمد في قناة صفا وبرنامج حضرتك استوديو صفا بالتحديد، بالوحدة الكاملة المتكاملة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية. إذا لم يأتي وقت نتحد فيه كعرب فسوف تظل إيران هي إيران، سوف تظل أمريكا بالنسبة لنا هي أمريكا، سوف يكون هناك تفاهمات كبيرة جدا ما بين النظم العالمية أو النظام العالمي وإيران على حساب العرب. على الدول العربية أن تتخذ موقف موحد، وأنا أدعو جامعة الدول العربية أو وزراء الخارجية العرب لاجتماع طارئ فوري مباشر قبل العقوبات لتحديد المكاسب التي يمكن الحصول عليها وتحديد خط سير عربي موحد وأمور عربية موحدة يجب الاتفاق عليها ما بين كل الدول العربية. لكن للأسف أنا بقولها وأنا بتأسف أن في بعض الدول العربية بتخرج عن السياق العربي. لاحظنا مثلا دولة عمان اللي بتستضيف رئيس وزراء إسرائيل وبتعمل مفاوضات ما بين أمريكا وإيران في الخفاء. لاحظنا مثلا أن بعض الدول العربية زي العراق اللي بتقول أن احنا نتعامل مع إيران ولكن ليس بالدولار. الدول العربية الوحيدة القادرة على الاستفادة من هذا الموقف هي جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الإمارات عن طريق قطع كل التعاملات التجارية والاقتصادية مع إيران، دولة البحرين ودولة الكويت.
نعم.
غير هذه الدول أنا أشك أن في دولة عربية تستطيع أنها تدخل في قرار عربي موحد. أنا أنادي الدول العربية بالاجتماع الفوري من سواء كان وزراء الخارجية سواء كان أي على أي مستوى لاتخاذ قرارات واتخاذ موقف عربي موحد قبل صدور الحزمة الثانية في 4 نوفمبر.
طب يعني هو يعني أستاذ علاء يعني هو يعني جامعة الدول العربية والدول العربية عارفين يستغلوا يعني الأحواز المحتلة العربية المحتلة ويطالبوا بيها، لما هيعرفوا يطلعوا من العقوبات إلا هيستفيدوا من إيران. أشكرك الأستاذ علاء السعيد الكاتب المختص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. الجيش الإيراني الذي يحلو للملال وصفه بأنه لا يهزم هو في الحقيقة كيان هش، يعني النكبات التي تعرض لها مؤخرا أسقطته في أعين الإيرانيين وهزت ثقتهم به، يعني منها موضوع الحرس، منها أشياء أخرى في داخل في مظاهرات البازار، قبلها كانت المظاهرات في الأقاليم المختلفة التي اشتعلت بها إيران. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
يروج الجيش الإيراني لأسطورة مفادها أنه لا يهزم، لكنه تعرض لضربات متعاقبة شككت الإيرانيين في كفاءته العسكرية. في سبتمبر الماضي هاجم بضع مسلحين عرضا عسكريا للحرس الثوري في الأحواز، ما أسفر عن سقوط العشرات بينهم قيادات. فشل الحرس في التصدي للهجوم رغم أنه كان بكامل أسلحته، وانتقد برلمانيون إيرانيون إخفاق حتى القناصة في قتل المهاجمين. وحين أراد الجيش الإيراني الرد على الهجوم أطلق صواريخه باتجاه سوريا، لكن أغلبها سقط داخل الأراضي الإيرانية وأحرق بساتين المزارعين. وفي منتصف شهر أكتوبر تعرض 14 من البسيج للخطف على يد مسلحين قيل إنهم اقتادوهم إلى داخل باكستان، وناشد الجيش الإيراني السلطات الباكستانية تحريرهم. أما على الصعيد التقني فحاول الجيش الإيراني الترويج لنفسه باعتباره قادرا على صناعة الطائرات العسكرية المعقدة، لكن العالم كشف الفضيحة وأكد استخدام إيران لطائرات أمريكية الصنع وادعاء أنه من قام بتصنيعها. الجيش الإيراني هل هو نمر من ورق؟
طيب يعني ماذا تتوقعون من نظام قائم على الكذب؟ يعني دينه عقيدته الذي أقام عليها نظامه السياسي هو الكذب، التقية، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الآخرين. طيب هو بيكذب ثم يكذب ثم يكذب حتى يصدقه الآخرين؟ لا، ده هو يكذب ثم يكذب ثم يكذب من القرن الثالث الهجري، من ساعة ما بدأ تصدير هذا الدين الشيعي، ثم صدقوا أنفسه. يعني هم بيكذبوا لدرجة ان هم مش عشان يصدقهم الاخرين، لا ده كذبوا صدقوا انفسهم فحسوا ان هم قوى عظمى، عملوا زي بني صهيوني اليهود الجيش الذي لا يقهر، وخد على دماغه في 73 من العرب ومن المصريين. تمام، فهؤلاء يكذبون لا ليصدقهم الاخرين، كما هي قاعدة هتلر التي كانت من ضمن اهم دعاياته في الحرب العالمية الثانية، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الاخرين. هؤلاء إيران وشيعتها اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق نفسك. تمام. طيب فيديو صادم يؤكد وحشية ودموية نظام خامنئي في إيران، إعدام المعتقلين في الشارع، شنقهم على الرافعات، وهي ممارسة شائعة هناك وليست موجودة في أي مكان في العالم سوى في دولة الملالي. تخيلوا يعني بعد ما نشوف المشهد نبقى نعلق. الأول قبل ما أعلق على الملالي والنظام، أي مواطنين هؤلاء الذين حول هذا الذي يعدم على رافعة في قارعة الطريق في شارع عام، أي مواطنين هؤلاء الذين ارتضون هذا المشهد على أنفسهم؟ لأن ممكن تدور الدائرة على أي واحد من المشهين دول ويبقى زي المعلق ده. تمام، طيب بماذا أقنعهم الملالي وماذا قالوا لهم حتى يقبلوا هذا المشهد؟ يعني الإعدام في الدنيا كلها بيتم في غرف إعدام أو طبقا للشريعة القصاص وبعيدا عن أعين الناس، اللهم إلا إذا كان منصوص عليه في شريعتنا الغراء حتى يكون الأمر رادعا للناس، زي مثلا ارتكاب فاحشة الزنا وإذا كان الإنسان محصرا وغير ذلك يعني. فهذه أمور لابد أن تحدث على الملأ لأن الشريعة الغراء والحدود أقرتها، أما ما عدا ذلك تطبق قانون وضعي ثم تتزيد في تطبيقه بالمخالفة للقوانين الدولية. فين هيومن رايتس ووتش؟ فين منظمات حقوق الإنسان؟ يعني عندك بيقولك في 160 منظمة حقوق إنسان في العالم، فقالك أين هذه المنظمات؟ أنا لا أعلم. تواصلوا معنا مشاهدي الكرام حول هذا المشهد المهيب حول الإرهاب الإيراني العلني، ولماذا لم تتخذ الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أي إجراءات ضد إيران، ومن الذي يستطيع أن يحرك الدعاوى ضد هذه الدولة الإرهابية؟ هل الأفراد، يعني إذا كان حد مختص في القانون الدولي برضو يتواصل معنا، هل الأفراد لهم الحق في أن يرفعوا قضايا على إيران؟ والله من بكرة نروح نرفع عليها قضايا، أم أن هذه القضايا تختص بدول لابد أن يكون هناك حكومات سواء إسلامية أو عربية، هذه الحكومات يعني ينبغي أن تقوم برفع هذه الدعاوى وهذه القضايا. فهل الإنسان الأفراد لهم الحق في هذا؟ أم أنه لابد من أن يكون هناك دول يقومون برفع هذه القضايا؟ معنا جمعة من مصر، تفضل جمعة.
السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أستاذ محمد أنا أتمنى أن أمريكا تطبق العقوبات على إيران، أتمنى يعني، ولكن أنا حاسس أن هي الموضوع ده هو كلها فبركة أو لعبة. وبالنسبة لقناة صفا مشكورة، يعني انا كرايي ان هي عامله لو مرضى زي الشرطي والحرام، يعني ايران دي حراميه ونصابين، وقناه صفا هي اللي هي الشرطيه اللي بتجري وراهم. فانا شفت كم مشهد كده للمعممين عاملين يقولوا الصفا الصفا الصفا، مش عاجبهم صفا ليه؟ ان هي بتطاردهم،
بتفضح اسرارهم، يعني
بتفضح اسرارهم. فانا اتمنى من الله وادعي ان وعدين اللي ليه بدايه ليه نهايه، بتمنى ان امريكا تصدق وتطبق العقوبات على ايران، ولكن انا كرايي ان هي هيك لعبه معموله، واقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وكل بدايه لها نهايه ان شاء الله مع ايران.
شكرك، شكرا جمعة، شكرا جزيلا. يعني يعني كلام يلامس الحقيقه، يعني ان العقوبات في تقديرنا يعني هو السياسيين عشمانين ومتعشمين ان تبقى عقوبات حقيقيه وان هي ما تبقاش عقوبات دلع زي ما انا بسميها. طيب احنا كلنا بنتفق كعرب ومسلمين على أن النظام العالمي هو الذي ساق علينا إيران لتهديم المنطقة وتقسيمها وتفتيتها على أساس عرقي وإثني وطائفي مذهبي. تمام، طيب أنا رايح أستنجد بهذا النظام العالمي الذي وظف علي هذا الكلب الإيراني حتى ينقذني من هذا التدمير الإيراني. يتخيلوا أنا رايح أستنجد بعدو أكبر لينقذني من عدو أصغر، هل دي سياسة؟ هل ده يليق؟ إلا إذا كانت الأنظمة والحكومات عندها خطة أخرى. دي بتعمل كده بس قدامنا كشعوب، مش عايزة تعلن وتفصح عما تجهزه للإثنين معا، اللي هو النظام العالمي والإيرانيين. كده يعني أصل مش معقولة. إذا كان إحنا فاهمين، هل يعقل أن هذه الحكومات بأجهزتها السيادية القيادية بجيوشها بقوتها يعني رايحة تستنجد بالعدو الأكبر لينقذها من العدو الأصغر؟ ده سؤال برضو بنطرحه عليكم. مروان اليمن اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله
أحبكم الله حبيبنا. الله يحفظك استاذ مروان الله يكرمك.
والله أنا أقول أنه إيران لابد أنه العرب كلهم يتوحدوا ويوحدوا كلمتهم، وهو هو العدو.
نعم.
لابد محاربتها يعني في كل الاتجاهات، في الاقتصاد، في كل شيء.
شكرك، شكرا أخونا مروان. هدى مصر تفضلي.
السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ محمد، طبعا أنت عارف أن أمريكا ماشية بسياسة الاحتواء زي ما أنت كنت بتقول يا أستاذ محمد. هل يعقل أن أمريكا هتعادي إيران؟ طب يا أستاذ محمد النهاردة لما يعادي إيران،
مش أنا اللي بقول يا أستاذ هدى، اللي بيقول أستاذنا الأستاذ طلعت رميح في تقدير موقف يعني.
بالضبط كده.
يعني بس أنا عالة على الرجل يعني، عشان بس هذه الكلمة اقتبستها منه يعني.
ربنا يبارك فيك
يا أستاذنا. هو الأستاذ طلعت رميح يعني.
ده وانت استاذ برضه. الله يحفظك ربنا يبارك فيك. بص يا محمد، النهارده مين بقى الضعيف اللي ممكن تنقض عليه ايران؟ طبعا مواقع امريكا في الاماكن اللي حواليها. فين بقى امريكا في الاماكن اللي حواليها؟ كل حته حضرتك، احنا كلنا منطرين امريكا. طب النهارده هي لما تحب تنتقم من امريكا مش هتنتقم فيهم منهم فينا احنا يا استاذ محمد؟ يبقى الحكايه هي سياسه الاحتواء، واعتقد ان امريكا هتضرب العصفورين بحجر واحد يا استاذ محمد.
شكرك.
احنا كلنا مجرد العاب في ايدها. بس في نقطه يا استاذ محمد، النهارده ايران هي الكاسب الوحيد في كل المهزله دي، بالرغم من اللي امريكا بتعمله. ليه يا استاذ محمد؟ ان النهارده احنا كدول عربيه كلها يا استاذ محمد، احنا اللي بندفع فواتير كشعوب. ما تزعلش مني يعني، الحكام في جنب واحنا كشعوب اللي بندفع الفواتير يا استاذ محمد.
انا بس عايز اطمنك يعني اني طالما نحن موحدون نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، سيظل هذا حالنا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا.
لكن
معلش، وان اداه شرط تفيد الاستحاله. ماشي. تفيد المستحيل. ماشي. انا بطمنك اهو. فبعيدا عن ان احنا نصطدم مع الانظمه ونقعد نولول عليها، اكيد هي لها ما لها وعندها كل المعلومات وبتحاول تحصل على لقاءات لصالح شعوبها حتى الامور تمشي. انا مش مع حد، انا مش مع حد عشان بطمنك، انا فقط بقول وجهة نظري واستراتيجية للموضوع، واخد بالك؟ لان مفيش حاكم يعني يستهدف يبقى عنده فلوس ويجوع شعبه. ده هو حاكم. هقول لك انا بس، هو حاكم عايز يعمل ايه؟ انا دلوقتي حاكم، هو عايز نغنغ الناس والدنيا تمشي ومفيش مشاكل ومفيش ثورات ومفيش بتاع. اذا الضغوط خارجيه وليست داخليه، يعني هو اخرك كده يعني. الملك سعود رحمه الله، الملك سعود بن عبد العزيز، الاستاذ هيكل، اسمعي دي، الاستاذ هيكل في 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 احدى لقاءاته مع الاعلاميه لميس الحديدي من سنتين، قال ان انا التقيت مع الملك سعود بن عبد العزيز ملك المملكه العربيه السعوديه في بدايه خمسينات القرن الماضي، وقال لي قد مثلا، باخد لك مثال على مصر الحبيبة يعني، قال ان مصر اريد لها الا تعوم ولا تغرق، لان مصر لو عامت وسابوها اتنعنشت وتدندش كده وبقت قوة اقتصادية وتنمية بتعمل امبراطورية زي ما حصل ايام محمد علي، واريد لها الا تغرق لان العدد السكاني كبير، الكتلة الديموغرافية عندنا احنا 100 مليون دلوقتي، لو لا قدر الله حصل غرق او تفتيت او تدمير للدولة المركزية المصرية، ده هيكون وبال على اوروبا وعلى النظام العالمي من كثرة عدد السكان.
مره ان في عندك حرب عقديه يا استاذ محمد.
بالزبط.
عندك المسجد الاقصى النهارده هو المستهدف من كل اللي بيحصل في المنطقه. يبقى النهارده ايه اللي بيحصل يا استاذ محمد؟ خلخلت المنطقه كلها علشان خاطر مين؟ لصالح اسرائيل، والاخر للفكر
لصالح اسرائيل وايران يعني. او نقول لصالح اسرائيل بيد ايران والنظام العالمي.
وخلي بالك ان ايران واسرائيل متفقين على مهدي واحد يا استاذ محمد.
ما وكمان اسرائيل مش هتعمل دولتها، لكن اللي هيعمل دوله اسرائيل هم الايرانيين الشيعة.
بالظبط.
تمام. انا عايز بس اختم مع حضرتك بحاجه، يعني انه في النهايه عايز تبقى اوروبا من حيث النظافه والخضره والجمال والقانون واحترام، سيب دينك، هو ده شرطهم. يا ايها المسلمون في العالم عايزين تبقى اوروبا ودول تنمويه وما عندكوش بطاله، ما عندكوش يعني غياب للضمير، ما عندكوش قتل، السرقه، ارهاب، لانهم عاملين الارهاب وفرضينه علينا. خلوا المنطقه همجستان، تمام؟ عايزين تبقوا زينا، اعملوا زينا. شكرا مدام هدى. اخونا عارف من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
إذا سمحت لي في نقطتين بس، الله يبارك فيك.
تفضل نسمع.
الله يبارك فيك. الأول بالنسبة لإيران، إيران الحقيقة ما حاربت، إيران اللي يحاربون العرب صراحة. العرب هم اللي يحاربون، وهم اللي ينفذون أجندة إيران، وهم اللي يعني إيران أقل من أن تحارب.
صدقت صدقت. الفارسي جبان زي الصهيوني كده.
أين في اليمن اللي يحاربون العرب،
العرب اللي هم الشيعة العرب، خليك انت بقى صريح، الشيعة العرب،
الشيعة العرب.
أيوة. ما قتلنا في العراق إلا هم، وما قتلنا في لبنان إلا هم، وما قتلنا في اليمن إلا هم، ولا في البحرين إلا هم،
إلا هم. العرب هم اللي
أشكرك.
في نقطة ثانية يا شيخ، إذا انتقاد اسمح لي.
تفضل تشرف.
وانتقاد القناة.
لا تحت أمرك.
الله يبارك. بالنسبة للمنظر اللي قبل شوي، الرجل اللي معلق في الرافعة، أعتقد أن قناة صفا أرفع من يعني، صحيح أنه شيء هو مقزز الحقيقة، وصحيح أنهم هم فعلهم طبعا مخالف للسنة، مخالف للأعراف، مخالف لكل الأديان، يعني حتى الأديان السماوية الأخرى. لكن بالنسبة لقناة صفا، وأنت يا شيخ، من المفروض أنه يعني لو أن اضطررتم منكم بس يعني كصورة يغطى وجهه أو
كده. يعني لا يعني يوم. يعني معرزك يعني إيه؟ هذا واقع، فنحن ننقل الخبر ولا نصنعه.
بس هل يوافق السنة؟
ما أنا بقول لك لا، نحن ننقل الخبر ولا نصنعه. نعم يوافق السنة. هذا يوافق السنة. هذا يوافق السنة. بل كل ما يؤدي إلى شحذ الهمم ضد هذه الدولة المعادية إيران نحن نوافق عليه، لأن هذا أمر دنيوي، والأصل في الأمور الدنيوية الإباحة. شكرا جزيلا. يعني عبد الله الكويت.
الو مرحبا.
مرحبا بك.
لماذا انتم تشنون على ايران ايران ايران؟ ايران بلد قوي، اذا انتم عندكم استعداد اعدوا لهم ما استطعت. بس تتكلموا ايران ايران ايران.
طب ما هي مظاهر القوة؟ ما هي مظاهر القوة اخ عبد الله يعني لدى ايران؟
مظاهر القوة، مظاهر القوة. الله اخباركم، قالوا اعدوا ما استطعتوا.
ايه؟
الله اخباركم، قال اعدوا لهم ما استطعتوا. اما تتكلموا بس كلام.
طب اقفل بس صوت، اغلق صوت التلفزيون عندك عشان نسمع بعض اسرع. بلك. طيب، هذه الدولة القوية، هذه الدولة القوية ايران التي. أيوة. سامعني كويس؟ سامعني كويس يا عبد الله؟ طيب. نعدد مظاهر القوة، أعدد أنا معاك مظاهر القوة في إيران، حطوه يا جماعة على اليوتيوب، مظاهر قوة إيران التي يقول عنها الأخ عبد الله من الكويت. مظاهر قوة إيران أنها حاربت الجارة السنية العراق 8 سنوات وهزمت وتجرع الخميني كأس السم. مهارة قوة، اسمع بس. مظاهر قوة إيران أنها حملت الدبابة الإيرانية عن طريق شيعتها في العراق وعملائها من الخونة كهادي العامري والحكيم و غيره من خونة العراق، قيس الخزعلي وغيره، وحملوا الدبابة الأمريكية ودخلوا العراق لأنهم هزموا سنة 88 من 80 ل 88. مظاهر القوة الإيرانية ظهرت في سوريا، حيث أنها أتت بميليشيات الحشاشين الشيعية وبحزب الشيطان وبزينبيون من باكستان وفاطميون من أفغانستان وكل ميليشيات الحشاشين الشيعية. أكمل بس، أكمل مظاهر القوة لو سمعت. وكل ميليشيات الحشاشين الشيعية أتت بها في سوريا، فهزم السوريون بالكلاشة بالبندقية فقط، هزموا النظام وجيش النصيري الملحد وميليشيات إيران الحشاشين والحرس الثوري والبسيج، فاضطروا أن يدخلوا الروس سنة 2015 حتى يعدلوا موازين القوة. هذه مظاهر القوة الإيرانية. مظاهر القوة في إيران أنها تمد الحوثيين من سنة،
أعطني فرصة
يا عم استنى بس، تمد الحوثيين من 96 إلى الآن في اليمن، خاضوا 6 حروب هزموا فيها من النظام اليمني السابق علي صالح، ثم احتلوا الدولة اليمنية هؤلاء الحوثيين ومنذ 3 سنوات، وإيران تمدهم بالسلاح والرجال وحزب الله والتدريب، وما زالت إيران لم تحسم المعركة. إيران يا حبيبنا اسمع بس، مظاهر القوى الإيرانية تلك الطائرة التي رأيناها في التقرير السابق إذا قالت أننا صنعت طيارة وطلعت أنها طيارة أمريكية.
عطني فرصة أتكلم.
مظاهر القوة في إيران تلك التي الطائرة التي طلعت طائرة من ورق، يعني تخيل إيران يا أخوانا الجيش الإيراني طلع 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 طيارة طلعت أنها طائرة ورق وقال لك دي طائرة بدون طيارة. تفضل. هذه مظاهر القوة الإيرانية بالنسبة لنا. تفضل.
وليش ساكتين أنتم؟
تفضل.
ولماذا ساكتين؟ كل هذا يحدث من إيران وأنتم ساكتون.
لماذا صامتون. إيه؟ لماذا إيه؟ بالراحة كده عشان أفهمك.
لماذا يحدث هذا من إيران وأنتم صامتون؟
ما إحنا بنواجهها. نحن نواجه المشروع الإيراني يعني يعني التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وجهها في اليمن. نحن نواجه إيران في العراق، نحن نواجه إيران في سوريا.
ولا شيء هذا.
يا حبيبنا يا حبيب. بص إيران 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 لا تنتصر إلا بالنظام العالمي. يا أستاذ يا أستاذ عبد الله. إيران لا تظهر مظاهر قوتها إلا من خلال يعني حبل الناس، وحبل الناس اللي هو الأمريكان والروس. يعني إيران دخلت هذه الدول العربية على بدعم من النظام العالمي الصليبي الصهيوني، تمام؟ لكن لو لوحدها لو بمفردها والله إيران لو بمفردها لا تستطيع أن تدخل عزبة مصرية.
تبي تقتل إيران؟ تبي تقتل إيران؟ تخرج أموالها من الخليج، تخرج أموالها من الخليج.
أخرج إيه؟
تخرج أموالها من الخليج.
بتخرج كلها. أنا بقول لك يعني السعودية تم تنظيفها الآن، الشقيقة الإمارات بتنظف من الأموال الإيرانية كلها. أنا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي. ها
ما عندك ما تستطيعون ذلك. ولكن تتكلمون نبي فعل.
قول لي أنت بقى مصادر القوى الإيرانية. أنا قلت لك مصادر القوى الإيرانية، قل لي ما هي مصادر القوى الإيرانية التي تدعيها أنت. تفضل.
أنا أدعي أنكم دائما تهاجمون إيران تهاجمون إيران، ولم نرى منكم أي تصرف ولا أي رد فعل قوي ولا أي قرار قوي ولا أي شيء قوي. يعني مجرد كلام إيران 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 إيران.
يعني
إيران
أنت بتوجه كلامك للحكام وولاة الأمور مش لي أنا، صح؟
لا للشعوب، أنا أكلم الشعوب.
لا الشعوب مالها؟
شعوب تعمل
شعوب. إحنا دورنا كصفة يا عبد الله إذا كنت من الكويت، يا عبد الله يا كويت يا حبيبنا، إحنا كصفة نعمل على توعية الشعوب. فأنا بطمنك أن دورنا الحمد لله ناجح 100% من خلال تواصلك وغيرك، سواء انت ضد مشروع الامه ومع ايران.
انا ضد الفرس، انا ضد الفرس.
انا بفهمك اهو، ما انا بقول لك،
انا بقول لك اجرحني سكوت عن السنه والجماعه.
طيب حلو، احنا دورنا كاعلام التوعيه لهذه الشعوب. اما الحكام وولاة الامور لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وعندهم هم قاعده البيانات وعارفين مراكز القوى فين، وعارفين ايران عميله لمين ومين بيمدها، الامريكان ولا الروس ولا الصين ولا مش عارف ايه وهكذا. فنحن دورنا كاعلام توعيه الناس وليس عمل جيش صفا ونروح نحارب ايران، احنا بس نوعي الناس. شكرا. عندك اي شيء تاني؟
لا بس انا بقول كده،
وانا اوافق معاك اننا ان وجود ايران والحديث عن ايران يا عبد الله انما لاننا اخلينا مكاننا كاهل السنه والجماعه، اخلينا مكاننا كمسلمين، تركنا العراق فملأته ايران.
تمام. ما لنا عزه للرجوع لكتاب الله الصحيح.
صدقت. تمام.
بس غير هذا ما كلام فاضي.
اشكرك عبد الله، شكرا جزيلا لك. طارق مصر تفضل يا استاذ طارق. اطلع عليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
احبك في الله والله يا شيخ محمد.
احبكم الله حبيبنا، الله يحفظك.
الله يبارك فيك يا خالد. الله حضرتك يعني انا يعني عايز اوجه رساله يعني للقاده ولرؤساء العرب، يعني امان الاول ان احنا نتوحد يعني. ولا هنفضل لحد امتى يعني ايران والشيعه وخلاف ذلك يعني.
نعم.
يعني بصراحه الناس يعني نفسيا تعبت. وحقيقة يعني كل شيء يعني بننظر سوريا حوالينا والعراق واليمن ولبنان وليبيا، يعني هو فاضل ايه كده حضرتك؟ مفيش حد
يعني. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم انصر ابتنا على اعدائها، ويعني اجعل تدميرهم وكيدهم في نحورهم، وانصر الموحدين في كل مكان.
أشكرك.
شكرا اخونا طارق، اشكرك. مشاهدينا الكرام، يعني هي اخونا عبد الله من الكويت طرح مساله مهمه، هي مين ايران اصلا؟ لان غاب الدور العربي، غاب الدور الاسلامي، غاب الدعاء من المسلمين، غاب الاعلام السني الذي يواجه هذا المشروع التافه، يعني عامله 202 قناه في مقابلها قناتين صفا ووصال ويمكن الصديقه او الزميله البرهان شويه كده، معرفش بيطلعوا هوا ولا ما بيطلعوش. تمام. فتخيلوا 202 قناة مقابل 3 قنوات شغالة على مضض، شغالة بتعرج زي ما بيقولوا عندنا عرجاء، قنوات عرجاء، لأن ليس لها دول حاضنة ليس لها الدعم، ليس لها يعني بوصلة من خلالها تستطيع أن تدمر المشروع اللي أنا جهزته. لكن احنا بنشتغل بما أتينا من حب لهذه القناة وعقائد يعني ثابتة راسخة من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وإجماع الأمة مصادر التشريع. فبالتالي بننطلق على هذه الأربع مصادر للتشريع لنواجه المشروع الإيراني، وربما نحن قد فتتنا هذا المشروع وبينا عواره وفضحنا وكشفنا عمالته للغرب وللشرق وللصهيونية وللصليبية. تخيلوا إيران وجدت وأصبح لها اسم بغيابنا نحن. لو أننا زي مثلا زمان كانش في إيران أيام العراق ما كان موجود، تمام؟ الإيران باند بعد العراق ما راح، إنما البوابة الشرقية اتهدمت، دخلت علينا إيران وأصبحت يتباهى مستشار خامنئي يونس يقول لك لقد قمنا باحتلال أربع عواصم عربية: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، وطبعا نسي طبعا المحمرة من 1925 ميلادية، من 90 سنة أو دلوقتي 93 سنة. على أي حال مشاهدي الكرام، لابد أن يواجه المشروع الإيراني بأدوات المشروع الإيراني. ما هي أدوات المشروع الإيراني؟ أدواته بنيت على جناحين: الجناح العرقي الإثني الفارسي الاستعلائي الشعوبي، والجناح العقائدي التشيع. لو لم يواجه المشروع الإيراني على هذين الجناحين فنحن الذين نتأخر هم الذين تقدموا. في النهاية أشكر مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. انتهت الحلقة، فنتلقى من التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.